قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الحضر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. طيب، معنى قوله الأصل في العبادات الحضر يعني المنع، فلا يثبت، فلا يجوز إثبات عبادة إلا بإثبات أعمال إخوان الشرع لها. وهذا يكون يرتقي مع ما سبق في القاعدة الأولى، أنه يشترط في الأعمال ماذا؟ المتابعة، وهو موافقة الهدي النبوي، بمعنى أن الإنسان لا يفعل إلا على وفق شرع الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات. فهذا الجزء من القاعدة، الأصل في العبادات الحضر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، يلتقي مع ذلك إيش؟ مع ذلك الأصل. وهذا الأصل سيأتي يعني بيان أدلته. وهذا الأصل مبني على أن العقول لا يعني ما يقال تقدر على إدراك المصالح الدنيوية والأخروية المتعلقة بإثبات الأحكام الشرعية. ذكر هذا الشاطبي في الاعتصام، قال: العبادات لا تستقل بإدراك مصالحها الدنيوية والأخروية. وذكر الدنيوية ثم قال: ولا سيما قال لا تستقل بإدراك مصالحها الدنيوية، قال: ومن باب أولى المصالح الأخروية المترتبة على العبادات والأحكام الشرعية، فهي عن إدراك ذلك أشد عجزا. لكن هذا يا أخوان فيما لا يعرف، لا تعرف منفعته ومصلحته بالضرورة، لأن الشاطبي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الأصل بين أن هذا في غير ما يعرف بالضرورة. يعني فما يعرف بالضرورة، يعني يعرف بالضرورة، تعرف مصلحته بالضرورة أو تعرف مفسدته بالضرورة، فلا شك أن هذا لا يحتاج إلى مال يا أخوان، إلى شرع. يعني مثلا الآن يا أخوان، يعني إدراك الحرق في النار، إدراك الحرق في النار، إدراك الموت في السموم القاتلة، إدراك السلف في التردي على شاهد، هذه مسائل تعرف بالاضطرار، بالاضطرار. لكن المقصود بما يعني ذكره الشاطبي من أن العقول لا تستقل بإدراك المصالح وتستجلبها، ولا بإدراك المفاسد فتدفعها، فيما يتعلق بالأمور يعني ما يقال الشرعية التي تتعلق بإثبات الأحكام الشرعية. ولهذا قال: الأصل في العبادات إيش؟ الحضر. وهنا قال: والأصل في العادات الإباحة. يعني لو قال الأصل في وفي غيرها لكان هذا إيش؟ أوسع وأعم، حتى يشمل العادات ويشمل ماذا يا أخوان؟ الأعياد المنتفع بها من مطاعم ومن مشارب. لكن عند شرح القاعدة نجد أن مقصوده بالعادات يعني ما اعتاد الناس الانتفاع به من معاملات ومن أقوال وأفعال ومآكل ومشارب وملابس، فهذا مقصوده كما يدل عليه ماذا يا أخوان؟ شرح حول القاعدة. لكن العبارة التي أدق أن يقال إيش؟ وفي غيرها، يعني وفي غير العبادة، فيشمل العادات ويشمل المطاعم والمشارب والملابس، وإن كانت عبارة السعدي دالة عليها. قال: والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. هذا الإطلاق، هذا الإطلاق يكون بعد الشرع، هذا الإطلاق المقصود بيان الحكم بهذه الأمور بعد ورود الشرع، بعد ورود ما يقوان الشرع. والصحيح في المسألة يا أخوان، الصحيح في المسألة أن الأمور عادات كانت أو أعيان مطاعم ومشارب مما ينتفع به، لا يقال الأصل فيه الحظر مطلقا، ولا يقال الأصل فيه الإباحة إيش مطلقا. طيب، وإنما يقال المنافع على الإباحة والمضار على إيش؟ على المنع. سواء علم نفعه أو علمت مصلحة الشيء من عادة ومن مأكل ومشرب ومطعم بالنص الصريح فيه، أو علم من خلال ما يقال الحكم العام، من خلال ما يقال الحكم العام التي وردت في إباحة الطيبات وإباحة ما يقال المصالح وجلب المصالح، وهكذا ما علمت مفسدته إما أن تعلم بالنص الخاص أو تعلم بماذا يا أخوان؟ بالحكم العام، وهي الأدلة التي جاءت في بيان تحريم إيش؟ كل خبيث، في تحريم ماذا يا أخوان؟ كل خبيث. لأن غير العبادات يا أخوان من الأمور كالعادات والأعيان المنتبع بها، منها ما لم يأتي النص الصريح بإيش؟ في حكمها، ولكن محتمل، يعني يحتمل أن تكون من قبيل الممنوع أو من قبيل إيش؟ المشروع. وهذا لا يمكن أن يضبط إلا بإعادة الأمور إلى إيش؟ إلى أصولها، وهو حل الطيبات وتحريم إيش؟ الخبائث، إباحة المصالح، جلب المصالح ودفع إيش؟ الأضرار والمفاسد. لكن إذا قيدت هذه الأمور بالمنتفع بها، فقيل مثلا والأصل في غيرها مما ينتفع به الإباحة، لكان إيش؟ لكانت الإدارة أقرب، لأن قوله مما ينتفع به يعني هذا يقتضي لي تعيين الحكم فيما يفعل فيما فيه مصلحة وفيما هو طيب، لأن ما فيه مصلحة خالصة أو راجحة أو فيه خبث خالص أو راجح لا يقال مما ينتفع إيش؟ مما ينتفع به، لأن خلوص المصلحة أو رجحان المصلحة هذا يقضي بالحكم على الشيء لما يقضي إيش؟ الغالب، لأن النادر لا تتعلق الأحكام به، فالشيء إذا كان غلب فيه الضرر أو تخلص فيه الضرر أو غلب يحكم له بمن يا أخوان؟ بما غلب فيه، فيقال ضار ويقال إيش؟ لا ينتفع به، وما كان فيه من المنافع النادرة فيأتي حكم إيش؟ المعدوم، فيأتي حكم يا أخوان؟ المعدوم. ولهذا ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة لما ذكر هذه المسألة هو حكم الأشياء ذكر المسألة وقيدها إيش؟ بما ينتفع به، قيدها مال يا أخوان بما ينتفع به. فعلى هذا يا أخوان يقال ما جاء الشرع لإباحته نصا فهو مباح، وما جاء بتحريمه نصا فهو إيش؟ حرام، وما لم يأتي فيه النص الخاص فلا يطلق بإباحته ولا يطلق إيش؟ بمنعه، بل يعاد إلى الأصول الشرعية، فإن كان مشتملا على مفاسد خالصة أو راجحة فيدخل في حكم إيش؟ الممنوع، وإن كان فيه مصلحة خالصة أو راجحة ولم يكن معارضا لدليل شرعي، لأن بعض الأمور يا أخوان قد يرى الإنسان في ذلك الرأي أن فيها مصلحة لكن تكون معارضة إيش؟ لحكم شرعي، ففي مثل هذا نعلم أنه مفسدة وليس بمصلحة، وإن كان في ذلك الرأي ما يا أخوان أنه مصلحة، وهذا معنى أن العقول لا تستقل إيش؟ بالمصالح، لأنه حين أن يأتي الشرع دالا على خلاف ما يتصور من هذا الشيء أنه مصلحة فذلك دليل على علم الشرع بأن فيه مفسدة، وإلا لما جاء إيش؟ بخلافه، وإلا ما يقال لما جاء بخلافه وبالنهي عما هو منه أو جزء منه. هذا حاصل يقال ما يتعلق بهذه المسألة، وهذا هو أصل القاعدة. قال وهذه القاعدة تضمنت أصلين عظيمين ذكرهما الإمام أحمد وغيره من الأئمة ودل عليهما الكتاب والسنة في مواضع مثل قوله تعالى في الأصل الأول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا لهم من الدين يعني أثبتوا من الأحكام ما لم يأتي عن الله سبحانه وتعالى، ولهذا نعلم وبهذا يعلم أن الإحداث بالدين والابتداع يعتبر إيش؟ تشريع، يعتبر ما يقال تشريع، ولهذا ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أن أهل الابتداع يعني ابتداعهم يتضمن أمور، الأمر الأول المضاهاة للشارع بحيث أن المبتدع يجعل نفسه بمنزلة الشارع فيما يقال في التشريع، وهؤلاء هم المقصودون في قوله شركاء، لأن التشريع من خصائص إيش؟ الربوبية، التشريع يقال من خصائص الربوبية الخاصة بالله سبحانه وتعالى، فالمبتدع ضاها جعل نفسه بمنزلة الشارع وضاهاه بما هو من خصائصه هو التشريع، ولهذا سماهم الله إيش؟ شركاء، ولهذا قال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهم إنما كانوا يأمرونهم بما يقال بما يخالف شرع الله ودينه. الأمر الثاني أن المبتدع يدعي أنه يعني ما يقال علم من المصلحة فيما ابتدعه ما لم يعلمه إيش الشارع، فهو في ذلك مستدرك على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الشاطبي رحمه الله تعالى وهذا المعنى لو التزمه المبتدع لكان ايش؟ لكان كفرا، لكان ايش؟ كفرا. وان لم يلتزمه ويتصوره ويعلمه لكان كافيا في كونه غلطا ضلالا مبينا الاستدراك، لانه كونه يشرع ويبتدع يدل على انه يعني لسان حاله يقول بانه علم في هذا الامر في المصلحه ما لم يعلمه ايش؟ الشارع. لان الشارع لو علم فيه مصلحه العباد في العاجله والاجله لامر به او نهى ايش؟ عنه. فالامر الثاني هو ما يتعلق بهذا يكون بالاستدراك. الامر الثالث ان في احداث المحدث وان في احداث اهل الابتداع تهمه للشرع بانه ناقص، وكانه يقول هذه الامور يصلح ان تكون من الشريعه ولم يثبتها الشرع وهي منه، وهذا يخالف قوله سبحانه وتعالى يوم اكملت لكم ايش؟ دينكم. والامر الرابع انها ما يقال دليل على وجود الهوى وعلى اتباع ما يقال اغراض النفوس. هذه اربعه امور ذكرها الامام الشاطبي. ومن هذه الوجوه يا اخوان صارت البدعه اشد من ماذا؟ من المعصيه. البدعه اشد من المعصيه لهذا الاعتبار، لانها مضاهاه واستدراك وتهمه للشرع لانه ناقص، وايضا المال يا اخوان نسبه الاهواء ونسبه ما ليس من دين الله الى الله، إلى الله سبحانه وتعالى والى رسوله عليه الصلاه والسلام. ولهذا قال سفيان الثوري البدعه احب الى ابليس من المعصيه. قال شيخ الاسلام لان صاحب البدعه لا يتوب من اجله، وصاحب المعصيه مال يا اخوان يتوب لانه يقارب المعصيه وهو يعلم انه ايش؟ انه مخالف وانه مال يا اخوان مذنب، وهذا الخوف الذي في قلبه قد يبعثه يوم من السهل الى ايش؟ الى التوبه الى الله سبحانه وتعالى. بخلاف المبتدع فانه يفعل الفعل وهو يظن انه يعمل بشرعه وانه مصيب وانه يعني مال يا اخوان متقرب الى الله سبحانه وتعالى يعني مال يا اخوان، فدل ذلك على انه يقع بالمخالفه مع اعتقاد تأييد الشرع لها. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله تعالى فصار هواه يعني هوى المبتدع متبعا بشبهة ايش؟ دليل. قالوا من هذا الوجه كان يغلب في اهل الاهواء عدم ايش؟ التوبة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع ايش؟ بدعته، حتى يدع بدعته. وذكر هذا يا اخوان ذكر الشيخ الاسلام لهذا مثالا يعني في بيان هذا الواقع. قال فابليس لما كانت معصيته عن شبهة لانه قال ايش؟ انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لم يوفق ايش؟ للتوبة، فتمادى واستمر ولم يرجع الى الله سبحانه وتعالى ويعترف بالذنب. قال وادم عليه الصلاة والسلام لما كانت معصيته لا عن شبهة لا عن شبهة لما عاتبه الله عز وجل يعني ما يقال اعترف بالذنب وقال ايش؟ ربنا يعني وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ايش؟ من الخاسرين. قال وهكذا الخوارج لما كانت يعني لما كان ما أتوا به عن شبهة لم يكن ايش؟ في رجوعهم كان في رجوعهم صعوبة، بخلاف ايش؟ بخلاف يعني ما يقال من عدا ممن قد يقع من المخالفة، فالرجوع ما يقال أمر سهل أو يعني يوفق للتوبة والرجوع. قالوا ومثل الأمر بعبادته وحده لا شريك له ومثل الأمر بالعبادات وحده لا شريك له في مواضع كثيرة. وقوله في الأصل الثاني في الأصل الثاني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. قالوا وش الدلالة على أن الأصل في غير العبادات الإباحة، لكن هذا بما ينتفع به ولا يدخل تحت أصول تدل على إيش؟ على حرمته لما فيه من الأضرار والمفاسد، لأنه قال خلق لكم وقال منه، وهذا سياق إيش؟ سياق امتنان، والامتنان لا يكون إلا بالمنافع لا بإيش؟ لا بالمضار. قال أين جميع أنواع الاتباعات فأباح منها جميع المنافع سوى ما ورد الشرع في الشرع المنع منه لضرره. وقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فأنكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس وتوابعها. وهذه المسألة يا أخوان يتكلم عليها الأصوليون والفقهاء العلم باعتبارين، باعتبار قبل الشرع وهي طويلة، مسألة طويلة الدين قليلة إيش؟ النيل، لأن الشرع قد ورد فلا ينبني على معرفة حكمها قبل الشرع ثمرة، تتعلق وإيش بالعمل. وأما الكلام عليها بعد الشرع فالحاصل يا أخوان هي أقوال كما سمعتم: إطلاق الإباحة وإطلاق المنع، والقول الثالث ما يكون التفصيل بين المنافع والمضار، وهذا هو القول الصحيح والذي تدل عليه الأصول. قال: وبيان ذلك أن العبادة هي ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، فكل واجب أوجبه الله ورسوله أو مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده ويدان الله به. ويدان الله به. قال: فمن أوجب أو استحب عبادة لم يدل عليها الكتاب ولا السنة فقد ابتدع دينا لم يأذن به الله وهو مردود على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. وتقدم أن من شروط العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما سبق يا أخوان يعود إلى ذلك الأصل. وإذا كان هذا المقصود يا أخوان فالابتداع إما أن يكون كما سيأتي يعني في إثبات العبادة من أصلها، وإما أن يكون في جزئية منها كإثبات شرط أو ركن أو يعني ما يا أخوان ندب في جزء من العبادة. كل ما يتعلق بالعبادة من المصححات الأركان والشروط والمتممات والمكملات التي مستحبات ونوافل فإثباتها لابد أن يكون إيش بدليل. فهذا الأمر يتعلق بجميع هذه إيش المسائل. قال: واعلم أن البدعة من العبادات إما أن يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، وهذا ما يسمى يقوم بالبدعة إيش الحقيقية. شاف الله رحمه الله في الإحصار يقول: والبدعة على قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إيش إضافية. البدعة الحقيقية هو إحداث شرع لا يدل على أصله دليل شرعي، يعني ليس في الكتاب ولا في السنة ولا في الأصول الشرعية ما يثبت أصله، ما يثبت مال يا أخوان أصله، وإنما هو محدث من كل وجه. يعني مثلا مال يا أخوان بدعة عيد الغدير أو بدعة إيش الاحتفال بالمولد النبوي، بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، هذه أمور ليس لها أصل بحال من الأحوال، فهذه تسمى بدعة أصلية، بدعة إيش حقيقية. طيب، قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وهذه المسائل، هذه الأمور المبتدعة لا يخفى كثير منها على أهل العلم، يعني هذه المسائل يعرفها من له أدنى إيش معرفة وعلم بأحكام إيش الشريعة وبأصولها، وإنما يحصل يا أخوان خفاء واللبس في الأمور إيش الابتداعات الإضافية. قال: أو شرعها الله ورسوله على صفته أو في زمان أو مكان مخصوص ثم غيرها المغير إلى غير تلك الصفة أو في زمان. طيب، كمن أوجب صلاة أو صوما أو غيرهما في العبادات بغير إيجاب من الله ورسوله أو ابتداع مبتدع أو ابتدع مبتدع الوقوف بعرفة أو مزدلفة أو رمي الجمار في غير وقتها أو استحب مبتدع عبادة في وقت من الأوقات أو مكان من الأمكنة بغير هدى من الله وحجة شرعية، والله تعالى هو الحاكم لعباد على لسان رسوله، فلا حكم إلا حكمه ولا دين إلا دينه. يعني مثلا إخوان الصلاة والزكاة والصيام والوقوف بعرفة هذه كلها أصول إيش ثابتة في الشرع، فدخول الابتداع فيها بأن يحدد لها زمان لم يحدده إيش الشرع، أو مكان لم يحدده إيش الشرع، أو على يفعلها على وجه وعلى صفة لم يحددها من يخون الشرع. يعني مثلا التسبيح أصله إيش مشروع حتى الله على الذكر وعلى التسبيح والتهليل والثناء، ففعله على صفة معينة بدعة، ولهذا المشروط لما رأى أولئك المتحلقين وهم يذكرون الله المتحلقين وعلى رأس كل حلقة الرجل يقول إيش سبحوا مياه كبروا مياه، حكم عليهم بما يخون بالإحداث، حكم عليهم بالإحداث لأن الإحداث دخل في صفة إيش العبادة، في صفة ما يقول العبادة. الصوم مشروع بأصله فرضا ونفلا، فمن أتى وحدد نافلة في وقت معين صار إيش صار بدعه إيش بدعة وصار مبتدعا، صار ما يقول مبتدعا في هذه الحالة. من حدد مثلا صيام رجب، الصيام في أصله مشروع، فتحديد الصوم في شهر رجب من ما يقول من البدع الإضافية، لأنه تحديد لما أصله مشروع في زمان لم يحدد الشرع ما يقال تخصيصه في إيجاد هذه العبادة. هذه تسمى البدعة الإضافية، وفيها يحصل ما يكون كثير من الالتباس. وما يعانيه يا أخوان ما تحصل به المعاناة في الساحة الدعوية من عدم الوصول إلى معرفة بعض الانحرافات التي تحصل من يعني من يكون أعداء الدعوة، إنما لكونها ما يقال تدخل تحت إيش؟ تحت هذا النوع من الابتداع من ولاء براضي ومن يعني ما يقال تنكر إلى غير ذلك. فالآن الولاء والبراء الحمد لله والمروف أن أصل إيش؟ مشروع، أصل ما يقال مشروع، فيدخل فيه الابتداع في صفته إما بالزيادة فيه كالذي وسع يعني الباب فيوالي من يعني من أمر الله بما يقال بموالاته ومن أمر الله ما يقال بمعاداته من أهل الأهواء والبدع والمعاصي. هذا ابتداع فيما أصله مشروع لكن حصل الابتداع فيه فيما يقال في صفته والتوسعة، أو بالتضييق أمر الله عز وجل بموالاة أهل الإيمان والطاعة والاستقامة ثم يحصل ولاءه على إيش؟ على طائفة ما يقال من أهل الإيمان ويمنع الآخرين من غير ما يقال مصوغ شرعي. فهذا نوع ما يقال من الابتداع. ولهذا يقول الإمام الوزير في كتاب إثارة الحق على الخلق: ومن تأمل في البدع والمحدثات يجد أن الإحداث في الدين يدخل في وجهين، الوجه الأول إما بالزيادة على القدر المشروع أو النقص في القدر إيش؟ المشروع، أو النقص ما يقال في القدر المشروع. ومعرفة هذا الأصل أنواع الابتداع هذا مهم جدا يقول للتمييز للتمييز في الأمور المشكلة، للتمييز في الأمور ما يقال المشكلة. قالوا: أما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس كلها والأعمال والصنائع والمعاملات والعادات كلها، فالأصل فيها الإباحة والإطلاق، يعني فلا يحرم منها إلا ما حرمه الشر، وتحريم الشر لها كم على كم يا أخوان؟ على وجهين. الوجه الأول إيش؟ بخصوصه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع حبل إيش؟ الحبلة. نهى النبي يعني جاء نزل القرآن وجاء السنة بتحريم إيش؟ الخمر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر وإنما ترى يقول كل مسكر خمر وكل خمر إيش؟ حرام. وهكذا أيضا جاء النص الإلهي بتحريم إيش؟ الميتة. إذا تحريمها بعينها أو تحريم بما يقال على وجه العموم، وذلك بإعادته بالدراج تحت أصول كلية وعامة، هو إما أن يكون وذلك باشتماله على الأضرار والمفاسد إما الخالصة إما إيش؟ الراجعة. طيب إدراك المصالح الخالصة أو الراجعة أخوان أو المفاسد الخالصة أو الراجعة في الأعيان والأمور، يعني من الذي يحكم به؟ أهل الخبرة، تعاد الأمور إلى من يقال؟ إلى أهل الخبرة، أو يعرف بالتجربة، يعرف من يقال بالتجربة. فالحاصل أنه لا بد من إثبات الضرر أو المنفعة بإعادة الأمور إلى من يقال إلى أهلها. ولهذا نجد يقال بعض المسائل التي يعني يحصل إشكال في حكمها تبنى أحكامها وتعلق بحكم إيش؟ أهل الخبرة، بحكم من يقال أهل الخبرة. فهذا الحكم العام. قال: فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله، يعني شيء ليس فيه ضرر خالص ولا من يقال ولا راجع ولا يخالف أمرا من أوامر الله سبحانه وتعالى، ولا يعني من يقال حتى من حدود الله، ولا أصلا من أصول إيش الدين، ثم يأتي إنسان من يقال ويحرمه. هذا من الابتداع. لماذا يقال؟ لأن التحريم حكم شرعي، إذا فإثباته معناه إلزام الناس بامتثاله على وجه التعبد. إذا فقد أحدث بدعة في الدين، والبدعة كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا وجه للبدعة إلا أن يعني أن يصير الإنسان ما ليس لمشروع مشروعا، ما ليس لمشروع يا إخوان مشروعا. وهذا يشمل إثبات سائر الأحكام التكليفية من واجب من وجوب استحباب وما يا إخوان وحرمة وكراهة، هذه كلها تدخل تحت هذا إيش الضابط. قال: فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع، كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أحلها الله ورسوله، وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع اللباس أو الصنائع. ولهذا يقول كان التصوف إيش بدعة وموجة بدعة. لماذا؟ لأن أهله امتنعوا عن بعض المباحات، امتنعوا عن لبس الناعم، امتنعوا عن أكل بعض الطيبات، واضح على وجه إيش التعبر. هذا نوع من ما يقال من الابتداع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر الثلاثة الذين قال أحدهم: لا آكل اللحم، وقال آخر: لا أزول بذلك. وقال الثالث لا إلا أنام يعني أصوم. فمنعوا أنفسهم مما أباحه الله لهم. طيب هذا لما كان فيه مخالفة نهى الله، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واشتد نكيره على ما يقال على فعله. وهكذا أيضا لما بلغه أن قوما تحرجوا يعني ما يقال من تقبيل رجل امرأته وهو إيش صائم، فبلغوا ذلك فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما بال أقوام يتنزهون يعني ما يقال عن أمر أفعله، أما إني إيش أخشاكم لله وأتقاكم. قال أو المخترعات الحادثة. بهذا نعلم يا أخوان يعني انحراف من يحرم هذه الآلات الحديثة في مكبرات، أو لهم أصحاب البكري يقولون هذا يقولون هذا بدعة، فحرم شيئا لم يحرمه الله ولا رسول عليه الصلاة والسلام، كيف وهو داخل تحت إيش تحت أصول شرعية تدل على ما فيه يا أخوان من مصلحة وعلى أنه مقصود لمصلحته. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عبد الله بن زيد الأذان وهكذا عمر فقال اذهب فالقي على من على بيان بأنه أدى منك صوتا، وكان يرسل من يا أخوان دليرا، وكان جهوري الصوت، وكان خطيب الأنصار من بين يدي رسول الله ثابت بن قيس الشماس وكان جهوري الصوت. فاختيار النبي عليه الصلاة والسلام لمن هو جهوري الصوت يدل على أن ما يتعلق بإطار الصوت مصلحة إيش مقصودة، مصلحة المال يقال مقصودة. ثم هذه الآلة ما فيها نوع من التعبد، ما فيها مال يقال نوع من التعبد، وإنما هي مجرد إيش وسيلة تدخل تحت أصول المال يقال شرعيا. وهكذا من يقول بأن ركوب الطيارة يعني إيش محدث الحج أو ركوب السيارة، هذا يكون أقوال لا يستغرب منها موجودة. قال أو المخترعات الحادثة بغير دليل شرعي. هذا عندي عندي هذا قال بغير دليل شرعي يحرمها، فمن سلك هذا المسلك فهو ضال جاهل. والمحرم من والمحرم من هذه الأمور قد فصل في الكتاب والسنة، كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فإن قال قائل مثلا فأين الدليل على أن الحشيش محرم؟ الحشيش ما دليل على أنه محرم؟ طيب التلفاز ما هو دليل على أنه محرم؟ أهله في القرآن حرم الله التلفاز، من يقول يا أخوان؟ ها؟ عندك؟ التلفاز أحسن يعني يرجع إلى إيش؟ إلى أصول. فكون الله فصل لنا ما حرم علينا هذا لا يعني أننا لابد أن نجد دليل بخصوص هذا الشيء، لا سيما من الأمور إيش الحادثة، بل التفصيل إما يكون في بيان أحكام الأمور بعيانها أو بدخولها تحت إيش تحت الأصول العامة. قال ولم يحرم الله علينا إلا كل ضال خبيث، ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على الخبث والمضار القلبية أو البدنية أو الدينية أو الدنيوية، وهذا يقال حكم شامل لسائر إيش المحرمات. وهذا الكلام يرجع إيش إلى أي أصل يا أخوان؟ الشرع جاء إيش لدفع المفاسد ولجذب يا أخوان المصالح. رب القواعد يا أخوان والمسائل بعضها بعض هذا مما يزيد المسألة إيش وضوحا. فمهما أمكن الإنسان أن يربط الأمور والقواعد بعضها ببعض فهذا أشد وأمكن في تصور المسائل وتقريرها. قال لا تخرجوا، وهذا يا اخوان واضح من تامل في المحرمات وجد ان اضرارها تعود على ايش على اما على الانسان وهذا واضح، واما على ما يا اخوان على القلوب، مثلا الخمر ضرر على ايش على الجسد لانه يسبب امراضا، وعلى الدين لانه يوقع صاحبه في ماذا في البوائق والمحرمات ربما يقتل ربما يزني ايش في محارم، وعلى ما يا اخوان القلوب لانه يجره الى الغفله ويعني البعد عن الله سبحانه وتعالى وقسوة ايش القلب. وهكذا بعض المحرمات المعنوية كيعني ما يقال الكبر يعني ضرره على الدين وعلى القلب واضح لأنه معصية والمعصية تنكر في القلب ايش نقطة ايش سوداء، إضافة إلى أنه يصد عن قبول الحق ويدفع إلى التمادي ايش في الباطل إلى غير ذلك. فمن تأمل في المحرمات جميعها وجد أن أضرارها تعود إلى ما ذكره السعدي. قال ولهذا من أكبر نعمة الله علينا تحريمه ومنعه لنا مما يضرنا، كما أن من نعمه إباحته لنا ما ينفعنا، وهذان الأصلان نفعهما كبير، وبهما تعرف البدع في العبادات والعادات. طيب، وأيضا هل تدخل البدع أيضا في العادات في الأمور المباحة؟ البدع تدخل في العادات؟ الجواب كما قال الشاطبي لا تدخل في البدع من حيث كونها ما أيضا عادة مباحة، وإنما تدخل في البدع لما يقترب بها ما أيضا من التعبد. فمن اتخذ عادة مباحة أمر مباح ثم اتخذه عبادة وشرع ودين يتقرب به الله عز وجل ويتدين به انتقر إلى ما يخوان وصار فعله بدعة. قال فكل من أمر بشيء لم يأمر به الشارع فهو مبتدع، وكل من حرم شيئا لم يحرمه الشارع من العادات فهو مبتدع، لم يحرمه إما بالنص ولا إيش بالنص الخاص ولا بالنص العام والقاعدة الكلية. وهذه المسألة يا أخوان الحكم على شخص بالابتداع ممن يقع في هذه الأمور هذه لها إيش لها مسائل وأحكام، يعني ما كل من وقع في البدعة يعتبر إيش مبتدع، بل يختلف الحال من جاهل وعالم، ويختلف الأمر في الأمور بين كونها ظاهرة أو غير ظاهرة. وهذه المسائل يا أخوان معلومة في كتب العقيدة وفي المباحث المتعلقة يا أخوان ما يقع في البدعة ونحوها. طيب بهذا القدر.